الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك في هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة، في هذا المسجد الذي قد صلي فيه وخطب فيه منذ زمن طويل ومنذ سنين بعيدة. فنشكر إخواننا في الله القائمين على هذا المسجد، ونشكر أخانا شاكر حفظه الله على فرحه وترحابه بإخوانه طلبة العلم. ونحن إخواني في الله في هذه الليلة التي من المحتمل أن تكون آخر ليلة في شهر شعبان، نحن في هذه الليلة على أهبة الاستعداد لأيام فاضلة وليال مباركة، نحن على أهبة الاستعداد لموسم خير عظيم. من حرص على الخير فيه واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى نال خيرا عظيما. ربما تتغير حياته إذا هو اعتنى بإصلاح نفسه في هذا الشهر المبارك، ربما يرفعه الله درجات لا يتوقعها ولا يظنها. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنه كان له صاحبان، فأحدهما قتل في سبيل الله والآخر عاش بعده سنة ثم مات موتا ولم يقتل في سبيل الله. فرآهما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ورأى هذا الذي مات موتا في درجة أعلى من درجة الذي قتل في العام الماضي في سبيل الله، فعجب لها طلحة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كيف أن هذا الذي مات موتا رآه في درجة أعلى من درجة من قتل في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد عاش بعده سنة وصام رمضان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد صلى بعده كذا وكذا من الصلوات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فبذلك رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبين أن من حرص على حياته، ومنها حرصه على هذا الشهر العظيم، أن الله جل وعلا يرفعه به درجات عظيمة. فهذا شهر موسم من مواسم الخير، الله سبحانه وتعالى يسر فيه أسبابا تعين المسلم على الطاعة، فأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، الشياطين الذين يغوون الناس مصفدة مقيدة. إذن فهذه أسباب تعين المسلم على الخير. ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. باغي الخير أي الذي يريد الخير أقبل، ومعنى ذلك أي هذه الأيام هي أيام من يريد الخير، فيا من تريد الخير أقبل، ويا باغي الشر الذي تريد الشر في هذه الأيام وفي هذه الليالي أدبر ابتعد، لا مكان لك ولا مجال لك. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإذن هذه أسباب هيأها الله سبحانه وتعالى لاستغلال هذه الأيام وهذه الليالي المباركة. وإن مما نتواصى به ونحن في استقبال هذا الموسم العظيم، من أهم ما نوصي به أنفسنا ونوصي به السامعين، أننا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نستقبل هذا الشهر بالتوبة، نستقبل هذا الشهر بالتوبة الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة صادقة، توبة تحمل صاحبها أن يتوب من كل ذنوبه، لا يتوب من بعض الذنوب وهو مقيم على ذنوب أخرى، بل يجتهد أن يتوب إلى الله تعالى، يغتسل من ذنوبه. والتوبة معناها أن يترك الإنسان الذنب، فلا توبة وهو مقيم على الذنب. أول ما يبدأ به الذي يتوب يترك الذنوب. ثانيا أن يندم على فعلها في الماضي، ما فعله من الذنوب فيما مضى يندم عليه، يتحسر، يعلم أنه كان مخطئا حين ارتكب تلك الذنوب. فإن من التوبة الندم. والأمر الثالث أن يعزم ألا يعود إليها، أن يعزم ألا يعود إليها. فإذا هو ترك الذنب وندم عليه وعزم ألا يعود إليه فيكون قد تاب. وإذا كان الذنب مما يتعلق بالمخلوقين، قد ظلم إنسانا في ماله أو في عرضه، فإنه يتحلل من ذلك الذنب، إما أن يرد له ما ظلمه فيه وإما أن يستسمحه إن كان مما يحتاج إلى استسماح فيستقبل هذا الشهر العظيم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجب على الجميع التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالذي يرى من نفسه أنه لا يحتاج إلى التوبة هذا إنسان مغرور. الذي يرى من نفسه أنه ليس عليه ما يتوب منه هذا إنسان تسلط عليه الشيطان. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وجاء في حديث ابن عمر في سنن الترمذي قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقالت عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولا جلس مجلسا إلا قال قبل أن يقوم: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فنبينا عليه الصلاة والسلام كل حياته توبة إلى الله جل وعلا، كل يومه توبة. في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يدعو بهذا الدعاء. كلما جلس مجلسا وكلما صلى صلاة يتوب إلى الله، يكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة بحد ذاتها عبادة عظيمة، والله إن التوبة هي من أحب العبادات إلى الله. فكون الإنسان يجاهد نفسه أن يتوب هذه عبادة تفرح الله جل وعلا. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل بعيره في أرض فلاه وعليه طعام وشراب ثم وجده. إنسان في صحراء يركب بعيرا، على هذا البعير طعام وشراب، ما دام على بعيره يظن أنه سينجو، فإذا ضاع عليه هذا البعير يوقن أنه سيهلك، ففر عليه البعير وعليه الطعام والشراب وهو في صحراء ليس فيها أحد، ليس فيها بئر يشرب منها ماء، وليس فيها بيت يأكل منه طعام، وليس فيها صديق ولا رفيق. فأضل بعيره وعليه طعام وشرابه فأيقن بالموت ثم وجد بعيره. أي فرح سيفرح هذا الإنسان الذي وجد هذا البعير وقد أضله في هذا الموضع؟ فالله تعالى أشد فرحا، يفرح الله تعالى بعبده إذا تاب إليه أشد من فرح هذا الرجل ببعيره إذا رجع إليه. فإذا التوبة عبادة عظيمة، ينبغي أن نتوب في كل لحظة. إذا كان الله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا فهذه عبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا من عبده، فهذا من أعظم ما يستقبل به المسلم هذا الشهر، أن نستقبله بالتوبة. لا يجوز أن نبقى مصرين على ذنوبنا، لا يجوز أن نبقى مخالفين لأمر الله تعالى حتى في هذه الأيام والليالي. فإن بعض الناس والعياذ بالله محروم لا يبالي بأيام الخير ولا يبالي بالمواسم الطيبة، يدخل عليه الشهر ويخرج وهو كما دخل عليه، ما حرص عليه بالازدياد من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو كل كلام باطل، السب والكذب واللعن والكلام المحرم والغيبة والنميمة، كله من كلام الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إنما يتعب نفسه. جاء في حديث أبي هريرة في سنن النسائي: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. صائم بمعنى أمسك عن الطعام والشراب فقط، وسائر المحرمات لا يزال مسترسلا فيها. فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس له من صيام إلا الجوع. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث أي لا يتكلم بالكلام القبيح، ولا يصخب لا يرفع صوته بالخصام ونحوه، فإن سابه أحد أو قاتله أي ضاربه فليقل إني امرؤ صائم. فهكذا يكون المسلم. جاء في كتاب شعب الإيمان للبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم. إذا صمت فليصم سمعك، لا تسمع الحرام، وليصم بصرك فلا تنظر إلى الحرام، لا في أرض الواقع ولا في الصور ولا في غير ذلك، وليصم ولتصم جوارحك عن معصية الله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون يوم المؤمن في رمضان يحرص فيه على طاعته لله سبحانه وتعالى، يستقبل هذا الشهر بتوبة صادقة، يستقبل هذا الشهر بإنابة إلى الله جل وعلا، يستقبل هذا الشهر بخلاص من الذنوب وبعد عنها. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك. فإذا استقبل المسلم هذا الشهر وقد تاب ينشرح صدره يرتاح. الذنوب تضيق الصدر، الذنوب تجعل عند الإنسان الضيق، تجعل عند الإنسان الكسل عن الطاعة، تجعل عند الإنسان الفتور، تجعل عند الإنسان عدم الرغبة في طاعة الله، فيعاقبه الله تعالى بسبب ذنوبه أنه لا يبقى في قلبه اندفاع إلى الطاعة، بل يكون كسلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم ما يعين الإنسان على طاعة الله، من أعظم ما يستقبل به المسلم هذا الشهر، أولا يتوب إلى الله تعالى ويتخلص من ذنوبه. ذنوبه هذه التي تعيقه، كلما أراد يقوم في طاعة الله تعيقه الذنوب، تميت قلبه، فلا يبقى قلبا مندفعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى بعض السلف فقال له: إني أريد قيام الليل ولا أستطيع، أهيئ مائي الذي أتوضأ به وأعد أموري ولا أستطيع، فلماذا؟ قال: أنت إنسان قيدتك ذنوبك، هذه الذنوب التي عندك هي التي حبستك عن هذه العبادة. وكم والله من إنسان يصرف في رمضان عن قراءة القرآن، عن القيام، عن الخير بسبب ذنوب. ترى يمضي الشهر من أول إلى آخره صلى ليلتين أو ثلاث أو أربع ليال والباقي ضاعف عليه. تراه يمضي عليه الشهر ولم يقرأ من القرآن شيئا كثيرا. ترى يمضي عليه هذا الشهر وما قدم طاعات لله سبحانه وتعالى، صرفه الله تعالى عن الخير. فإذا تريد النشاط في الطاعة، تريد أن تكون نشيطا، ابدأ ألقي الثقل الذي عليك. هناك ثقل سيمنعك من النشاط في طاعة الله، وهو ثقل المعاصي. فالتوبة والتخلص من الذنوب هو من أعظم ما يعين العبد على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم هكذا إذا دخل على هذا الشهر يعتني بالعبادات العظيمة فيه، في عبادات عظيمة خص بها هذا الشهر، أي بصفة معينة من تلك العبادات الصيام. شرع صيام شهر بأكمله، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بأكمله إلا رمضان. هذه العبادة العظيمة الصيام التي تكسب العبد تقوى الله. كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصد الرئيسي من فرضية الصيام هو أن يكتسب الإنسان تقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأجل أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. فتريد أن تكون من المتقين فهذا شهر التقوى. هذا الشهر يعينك على تقوى الله جل وعلا. هذا الصيام يحرق الذنوب، ولذا سمي رمضان، قيل سمي رمضان من الرمض، الرمض هو شدة الحر والإحراق. فقيل سمي رمضان لأنه تحرق فيه الذنوب وتذهب فيه الذنوب لما فيه من الطاعات العظيمة ومنها الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يصوم رمضان بهذا الشرط، أن يكون مؤمنا أن الله تعالى أوجبه، والشرط الثاني أن يكون محتسبا للأجر من الله جل وعلا. فإذا سئل لماذا تصوم يقول: أصوم لهذين الأمرين، لأن الله تعالى أوجب علي الصيام فأنا أصوم امتثالا لما أوجبه الله، ولأني أرجو من صيامي هذا الأجر والثواب والحسنات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنوبه تغفر، يصير الإنسان نقيا من الذنوب بهذا الشهر العظيم بصيامه فيه. هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، هي من أحسن ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا، كيف لا يكون كذلك، وهي ركن من أركان الإسلام. صيام شهر رمضان ركن من الأركان التي يقوم عليها الإسلام. فالإسلام قائم على أركان عظيمة ومنها الصيام، صيام شهر رمضان. هذا الصيام الذي ينقي القلب، يصفي القلب، يطهر القلب، هذا الصيام الذي يكسب الإنسان تقوى الله، هذا الصيام الذي يكسب الصائم في نهار انكسارا وخشوعا ورقة قلب، هذا الصيام الذي جعله الله له. العبادات كلها لله، ولكن الله خص الصيام بأنه له، مع أن العبادات كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن الله تعالى في الحديث القدسي خص الصوم. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: خص الله تعالى الصيام أنه له، لأن الصيام لا يطلع عليه البشر، هو سر بين الله وبين العبد. الصلاة يطلعون على صلاته، يرونه يصلي في المسجد. الزكاة يطلعون على زكاته، يخرج الزكاة للناس فيعلمون أنه أخرجها. الحج يطلعون عليه، يجدونه في مواقف الحج. لكن الصيام لا يطلع عليه إلا الله. ممكن أن الإنسان يتظاهر أنه صائم ويرجع إلى بيته يأكل ويشرب ما شاء. فالصيام سر بين الله تعالى وبين العبد، فلذا جعله الله تعالى له. وكل الأعمال تضاعف إلى 10 حسنات إلا الصوم، فإن الأجر عليه ليس له مقدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما بالك إذا كان الجزاء من الكريم سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الصبر هو الصيام، فيوفى الصائمون الأجور بدون حساب، بغير حساب. عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فعلى العبد أن يحتسب هذه العبادة العظيمة، على العبد أن يرجو ما في هذه العبادة العظيمة من الأجر العظيم ومن الثواب الكثير الذي جعله الله تعالى في الصيام. صائم يلقى الله تعالى وقد صام هذه الأيام وتركها من أجل الله تعالى، يكتب الله له الأجر العظيم. جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره، وقد بعثهم إلى الجهاد. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلموا وغنموا. جاءت غزوة أخرى، أبو أمامة يريد الشهادة. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ غزوة ثالثة، فأتيت فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا. قال: فلما رجعنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أتيتك 3 أسألك أن تسأل الله لي الشهادة، فتقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فنسلم ونغنم، فأخبرني بعمل أتقرب إلى الله تعالى به. إذا فاتت الشهادة أريد عملا عظيما يرفعني الله تعالى به درجات عظيمة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. عليك بالصيام فإنه لا مثل له، أي عبادة من أعظم العبادات، فاجتهد في هذه العبادة فإنه لا مثل له. فما رؤي أبو أمامة ولا خادمه ولا أهل بيته إلا صياما، عمل بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الشهر فيه هذه العبادة العظيمة يحتسب المسلم فيها الأجر. لا يكون صيام المسلم عبارة عن عادة اعتادها. لماذا يا فلان صائم؟ قال رمضان، الناس يصومون، أنا أصوم معهم. يفوته الأجر بذلك، يصير هذه العبادة العظيمة كأنها عادة، يصوم مع الناس. لكن المؤمن يصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا أن الله تعالى أوجب هذه الفريضة، فريضة الصيام، يصوم وهو يؤمن ويعتقد أنه أمر فرضه الله عليه. واحتسابا يصوم يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات رجاء الأجر وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. لا يريد من الناس شيئا، لا يصوم لأجل صحة جسده فقط، لا يصوم لأجل عادة اعتادها، لا يصوم لنحو ذلك من الأمور، ولكن يصوم إيمانا بفرضية الله للصيام وطلبا للثواب والأجر من الله جل وعلا بهذا الصيام. فإذا صام كذلك فهنا يترتب على هذا الصيام الأجور العظيمة. ويعتني المسلم في يوم صومه بصيامه، لا يفسد صيامه، يجتنب المحرمات، يجتنب محرمات لسانه من السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة واللعن والقدح في الناس بغير حق، وهكذا يجتنب محرمات الأذن، يجتنب محرمات العين، يجتنب المحرمات في فمه، لا يفسد صيامه. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رب إنسان خرج من الصيام بالجوع والتعب فقط، ولا ثواب له ولا أجر في صيامه لأنه قد أخل بصيامه. وهكذا يعتني بأداء الواجبات التي فرضها الله عليه، ومن أعظم الواجبات الصلاة. فكثير من الناس يصوم ويضيع الصلاة، مع أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتارك الصلاة كافر بالله تعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فمن الناس من يصوم ولا يصلي، منهم من لا يصلي مطلقا، وهذا لا يصح صيامه، صيامه باطل، ليس له من صيام إلا الجوع والتعب. ومن الناس من يصوم ولكن يضيع صلاة الجماعة أو يضيع الصلاة في وقتها، وهذا كثير من الناس. كثير من الناس يصوم وينام عن الصلاة، فلا يصلي صلاة الظهر إلا بعد خروج وقتها، ربما يصلي الظهر والعصر قبيل غروب الشمس، ينام من بعد الفجر إلى قرب المغرب، فضيع صلاة الظهر عمدا حتى خرج وقتها، لأنه نام متعمدا للنوم وهو قادر على القيام. وهكذا صلى صلاة العصر في آخر وقتها، فعل المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، أي قد أشرفت على الغروب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا ضيع واجبات عظيمة. من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فلن يجزئه ولو صلاها 100 مرة. فمن ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها وكان قادرا أن يصليها في وقتها فلو صلاها بعد ذلك 100 مرة لا تقبل منه. فالذي ينام عن صلاة الظهر متعمدا وهو قادر أن يقوم يصلي ولكنه ينام لا تقبل صلاته لو صلاها بعد خروج وقتها. والذي يشغل بعمله بأشغاله حتى يخرج وقت الصلاة لا تقبل منه. وهذا والله حال كثير من الناس تأسف في رمضان، وكثير من الصائمين يقضي نهاره بالنوم ثم يقضي ليلة بالسهر، وربما كان سهرا على معصية الله. فالصائم يستيقظ في نهاره يشعر بلذة الصيام، يشعر بألم الجوع، يرق لذلك قلبه، يتعلق بالله سبحانه وتعالى، تنكسر نفسه عن الشهوات. أما أنه نائم من بعد الفجر إلى قبيل الغروب فأي صيام هذا؟ أي صيام صار عليه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن العذاب الذي يعذب بمن ينام عن الصلاة المكتوبة في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري، وهو حديث طويل. حين جاء جبريل وميكائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انطلق انطلق، أتياه ليلة من الليالي، قال فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا رجل آخر قائم عليه بصخرة عظيمة يرمي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر أي يتدحرج، فيتبعه ويأتي به فلا يرجع إلى ذلك الرجل إلا وقد صح رأسه كما كان، فيرمي مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وميكائيل سبحان الله ما هذان الرجلان، لماذا يعذب بهذا العذاب؟ فقال هذا هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة فيعذب بهذا العذاب منذ أن يموت إلى يوم القيامة، وهو يعذب بهذا العذاب بسبب تفريطه في صلاته ونومه عنها. فيا أيها الناس، شهر رمضان شهر طاعة، شهر رمضان شهر اجتهاد، ليس بشهر نوم، ليس بشهر كسل، ليس بشهر سهر وسمر وتضييع، بل ينام الإنسان من الليل ما استطاع حتى يستعين به على العبادة والطاعة في سائر النهار. فيجب على المسلم أن يحافظ على الواجبات التي أوجبها الله، وهكذا يجب عليه أن يصلي مع المسلمين في جماعة، يصلي مع المسلمين في المسجد، كل من كان قادرا أن يحضر إلى المسجد فلا يجوز له أن يصلي في بيته أو في دكانه أو في محله، بل يجب عليه أن يحضر للصلاة مع المسلمين في بيت الله جل وعلا. فالله تعالى أوجب صلاة الجماعة على المسلمين في حال الحرب، في حال ضرب السيوف ومطايرة الرؤوس، في حال سفك الدماء وزهق الأنفس، الله أوجب أن يصلوا جماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فلتأتي طائفة أخرى إلى آخر الآية، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. صلاة جماعة هم في خوف، أوجب الله تعالى صلاة الجماعة. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على رجل أعمى يخاف الطريق وليس له من يقوده إلى المسجد، لكنه كان قويا، عبد الله بن أم مكتوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال نعم، لكني رجل كبير، لكني رجل أعمى وليس لي قائد، والمدينة كثيرة السباع والهوام، تأذن لأصلي في البيت؟ قال تسمع، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. قال نعم. قال فأجب، أجب واحضر المسجد مع الناس. فبأي عذر من يكون قويا شابا أو قويا متمكنا من الحضور إلى المسجد ويصلي في بيته؟ هذا والعياذ بالله. كان الصحابة يرون هذا الفعل من المنافقين. قال ابن مسعود كان في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. إما إنسان مريض عذره الله لا يستطيع الحضور، أو منافق علم نفاقه. ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، أي واحد يحمل من يمينه والآخر يحمل من شماله، ويقودون إلى المسجد حتى يوصل إلى المسجد. فمما يجب أن يحافظ عليه الصائم في صيام صلاته التي هي من أعظم الواجبات، يحافظ على صلاته في جماعة مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا مما يعتني به الصائم في صيامه كثرة قراءة القرآن، وكثرة الذكر، وكثرة الدعاء. فهذه أيام قرآن، الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان. إن أنزلنا في ليلة القدر، إن أنزلنا في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان أنزل الله تعالى فيه كتابه، فهذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى في شهر رمضان. فإذن هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر كثرة الذكر، شهر الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر كل يومه منذ صلاة الفجر إلى أن يؤذن المغرب، ودعاءه مستجاب. إذا دعا الله تعالى بشيء لا يرد دعاءه. فيستغل المسلم هذه الأيام بكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى. ولذا انظر الآية التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكرها الله بين آيات الصيام، ذكر الله ثلاث آيات من آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال أياما معدودات، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ذكر الآية، ثم رجع إلى أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام. فذكر الله تعالى هذه الآية في أثناء آيات الصيام، إشارة إلى أن من أعظم ما يقوم به الصائم وما يتخلل به يومه أن يكثر من دعاء الله جل وعلا. فدعاء الصائم مستجاب لا يرد. يكثر من ذكر الله تعالى، يكثر من الجلوس في بيت الله في المسجد. بعض الناس ربما في رمضان يزداد انشغالا، هو مشغول في سائر السنة، فإذا جاء رمضان انشغل أكثر، بدلا من أن الإنسان يرتب أموره ويرتب حياته ليجعل شهر رمضان شهر طاعة وشهر عبادة يتفرغ فيه للطاعة، يزداد انشغالا، وهذا حرمان يفوت الإنسان فيه خير كثير. فهذا شهر الذكر، شهر القرآن، يجني المسلم من وراء ذلك حسنات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يذهب كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديان حول المدينة قريب من المدينة، أيكم يحب أن يذهب كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق يرجع منه بناقتين كوماوين سمينتين عظيمتين؟ كل يوم يأخذ ناقته. قالوا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال والله لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. آية تقرأها من كلام الله خير من ناقة سمينة عظيمة. في القرآن هذا الشهر هو الذي أنزل فيه شهر رمضان، يستغل المسلم هذا الشهر بتلاوته بتدبره بالإكثار من قراءة آناء الليل وأهناء النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية من كلام الله له بها، أو من قرأ حرفا من كلام الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ حرفا من كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الصفحة الواحدة من القرآن فيها نحو 500 صفحة، 500 حرف. الصفحة الواحدة في الغالب تتراوح بين 500 أو تزيد أو تنقص قليلا. إذن صفحة واحدة من كلام الله من القرآن بهذا المصحف المطبوع المتعارف عليه اليوم بين الناس يشمل 500 حرف، وكل حرف بعشر حسنات، أي 5000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، فضل عظيم. الحرف الواحد فيه 10 حسنات، والله تعالى يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء من عباده. والصفحة الواحد تشتمل على نحو 500 حرف أو أكثر أو أقل، فالجزء الواحد إذن يشتمل على نحو 10,000 حرف، لأن الجزء الواحد يعتبر عبارة عن 20 صفحة، والصفحة الواحدة فيها 500 حرف، فنحو 10,000 حرف في جزء واحد من كلام الله. والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، إذن فضل عظيم. 100,000 حسنة في من يقرأ جزء واحد من كلام الله. فعلى المسلم أن يستغل القراءة والإكثار من تلاوة القرآن في النهار رمضان. القرآن هو دواء للقلب، انشراح للصدر، زيادة في الإيمان، لذة وراحة يجدها المؤمن في حياته مع كلام الله جل وعلا. هكذا من العبادات التي يحرص المسلم عليها قيام رمضان صلاة التراويح. فقيام رمضان أيضا من العبادات العظيمة التي لا تجدها إلا في رمضان، لا تجد صلاة الليل جماعة إلا في رمضان. لم يشرع صلاة الليل جماعة على وجه الاستمرار إلا في رمضان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام من الصلاة تكتب له قيام ليلة. فالإنسان يجتهد يفرغ نفسه، يصلي العشاء ويكون متفرغا للصلاة مع المسلمين، حريصا على أداء صلاة التراويح، لا ينبغي أن يجعلها تفوته مهما كان، أن يجعلها تفوته مهما كان، بل يحرص عليها حتى يخرج شهر رمضان وقد حافظ على قيامه. من قام رمضان أي كله، كل لياليه، كل أيامه، كل ليالي يقومها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لو فاته بعض الليالي لا يحصل على هذا الأجر، فإن هذا الأجر في من قام رمضان كله. فالمسلم إذن يحرص على قيام رمضان، ولو لم يستطع القيام مع الإمام لعذر أتاه عذر شغله لا بد له منه، فعليه أن يقوم ولو في بيته ولو في أي مكان يتيسر. أهم شيء لا يفرط في قيام رمضان، لا يفرط في الصلاة، فيه الصلاة التي يسميها أن الصلاة التراويح هي قيام رمضان، وإنما سميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون فيها بين الركعات، فيصلون ويستريحون، فسميت بصلاة التراويح، وهي راحة المؤمن. التراويح راحة، راحة المؤمن، يتهيأ لذلك ويتجهز، لا يأتي مستعجلا كحال بعض الناس، يأتي مستعجلا إلى صلاة التراويح يشغل نفسه ويشغل المصلين. إذا أطال الإمام قليلا في القراءة شغل، لماذا تطيل؟ يبقى يصلي وهو منتظر متى يخرج، لا يجد لذة للصلاة، لا يرتاح فيها، لأنه منتظر متى يخرج، كأنه محبوس في المسجد، وربما يخرج إلى السوق، أو ربما يخرج إلى مجلس قات، أو ربما يخرج إلى كلام محرم، وقد كان في بيت الله. أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فالإنسان حين يأتي يصلي التراويح يأتي متهيئا لها، منشرحا، متلذذا بالصلاة والقراءة، صابرا محتسبا ولو تعب، فالتعب في طاعة الله مشروع. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتشقق قدماه، تتفطر قدماه، يحصل فيها شقوق، هذا تعب، ومع ذلك كان يصبر على التعب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم طويلا في رمضان، صلى 3 ليال ثم ترك صلاة الجماعة في رمضان وصار يصلي في بيته منفردا، خشي أن صلاة التراويح تفرض على الناس، فصلى أول ليلا بعد صلاة العشاء إلى نحو 3/4 الليل، وصلى في الليلة الثانية من بعد العشاء إلى 30 الليل، أي إلى 12 تقريبا، وصلى في الليلة الثالثة من بعد العشاء، قال الراوي حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، الفلاح السحور، أي إلى قرب الفجر، من بعد صلاة العشاء يسلم من صلاة العشاء ويصلون راتبة العشاء ثم يقومون للصلاة إلى قبل الفجر. عبادة عظيمة، يتلذذون بهذه العبادة، لا يأتي مستعجل، لا يأتي منفعل متى يخرج من المسجد، أي لذة سيجد لهذه العبادة، أي راحة سيجد في هذه العبادة وقد صار مستعجلا فيها. وهكذا الأئمة عليهم أن ينشطوا الناس بالصلاة، الإمام يأتي إلى الصلاة متهيئا، مراجعا للقرآن، متقنا، يحسن أداء القراءة وتلاوته على الوجه الصحيح حتى ينشط من يصلي وراءه. وهكذا يحاول أن يقرأ القرآن كله في شهر رمضان، إلا إذا كان عنده من هو ضعيف فيراعي الضعيف. هكذا من العبادات العظيمة التي يحرص عليها المسلم في شهر رمضان الصدقة والبذل، ما استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، أي جود وكرم ومسارعة في الخير. فالإنسان يحرص أن يتصدق وأن يبذل ما استطاع، فرب صدقة يسيرة بنية صادقة يضعها في موضعها الصحيح عند مستحقها أفضل من كثير لا توضع في موضعها الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في سنن النسائي: سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد سبق 100,000 درهم، أي أفضل من 100,000 درهم. لأن إنسان اليوم يتصدق بريال أفضل من 100,000 ريال. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ أن درهم يكون أفضل من 100,000 درهم. قال رجل له درهمان، أخذ أحدهما وتصدق به، والآخر له مال كثير، أخذ من عرض ماله 100,000 درهم. فالدرهم الذي تصدق بالأول أفضل من 100,000 درهم الذي تصدق به الثاني. لماذا؟ لأن الدرهم بالنسبة للرجل الأول هو نصف ماله، ليس له إلا درهمان، فالدرهم الواحد هو نصف ماله، والرجل الثاني له مال كثير، 100,000 درهم قليل جدا بالنسبة إلى ماله. فالله تعالى يعطي الأجر على قدر حال الإنسان، فلا يحتقر الإنسان ما معه، يتصدق ولو بالشيء اليسير بنية صالحة يبارك الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمره، أي ما يعادل تمره. كم قيمة التمر اليوم؟ خذ هذا التمر الكيلو الذي تشتريه ب1,000 ريال مثلا، ب2,000 ريال، ب5,000 ريال، وانظر كم فيه تمر، كم تصير قيمة الواحدة. من تصدق بعدل تمره من كسب طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. تمره يجدها يوم القيامة أعظم من الجبل بنية صادقة. فلا يحتقر الإنسان ما يقدم من الصدقة، هكذا يحرص على تفطير الصائم، يجد صائما يفطره، يجد مارا في الطريق يعطيه ما يفطر عليه ولو تمرات وماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني، وجاء عن غيره، جاء عن أبي هريرة وعن سلمان الفارسي: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فلو فطرت 10 كان لك أجر صيام 10 أنفس، أنت صمت يوم ويكتب الله لك أجر 11 يوم لأنك فطرت صائما. فيحرص الإنسان على ذلك، كان قريب من السوق أو كان في مسجد أو لو فطر أصحابه فهو داخل في هذا الأجر، سواء كان الذي فطرهم أغنياء أو فقراء. من فطر صائما، وهذا عام في كل صائم، وكلما كان الطعام الذي يفطر به أفضل كان الأجر أعظم، فهذا من الصدقة ومن البذل في هذا الشهر. وهكذا باب الخيرات كثير في شهر رمضان، فعلى المسلم ألا يفوته الخير، ألا يفوته الخير. هذا شهر الخير، هذا شهر العبادة والطاعة، والله إن من حرص عليه أنه يخرج بربح عظيم. ومن فاته هذا الشهر، فاتته هذه الأيام وهذه الليالي، وهي أيام يسيرة، إذا لم ينتبه المسلم لا يدري إلا وقد انتصف رمضان، ثم لا يدري إلا وقد جاءت العشر الأخيرة، ثم لا يدري إلا بليلة العيد. شهر يسير وأيام قليلة، إذا لم ينتبه له المسلم ويحاسب نفسه فيه ويحرص على أنفاسه وأيامه وليالي فيه فاته هذا الخير. ومن حرص عليه لا يخرج عليه هذا الخير إلا وقد زاد إيمانا، ازداد درجات ورفع عند الله، ازداد خيرا، طهر من الذنوب، اكتسب من تقوى الله، فهذا خير عظيم. المحروم من حرم عن مثل هذه الأيام والليالي، والموفق من وفقه الله تعالى لحفظ هذه الأيام والليالي والحرص عليها وأدائها وأداء طاعة الله سبحانه وتعالى فيها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.